النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح الرسالة التدمورية للإمام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا والفضل لله عز وجل من الجزء الأول من هذه الرسالة، وهو المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته والرد على شبهات المخالفين، انتقل الإمام إلى الأمر الثاني، وهو العلاقة بين الشرع والقدر. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن الفرق الضالة في مسألة الشرع والقدر، إلى أن وصل إلى الكلام عن الصوفية، وتكلم عن مسألة الفناء عند الصوفية، وقال الفناء عند الصوفية ثلاثة أقسام: الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن وجود السوى. وكما قلنا قبل ذلك أن هذه كلها مصطلحات ما ثبت عن أحد من سلفنا الصالح شيء منها، والصواب عدم ذكرها إلا لبيان ما فيها من ضلال وانحراف. نعيد قراءتها مرة ثانية حتى ترسخ في الأذهان. الأول: الفناء عن إرادة السوى، وهو الفناء الدين الشرعي، فيفنى عن عبادة غير الله من خلال عبادة الله وحده، وعن طاعة من سوى الله بطاعة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسمى بالفناء عن إرادة السوى، ويسمى عندهم توحيد العامة. والمراد بالسوى من عدا الله سبحانه وتعالى، فيفنى عن إرادة غير وجهه تعالى بأفعاله وأقواله. وهذا الفناء مطلوب شرعا، ولكنه يسمى في الشرع بالإخلاص والإحسان والتقوى والبر والإيمان وغيرها، وينبغي ألا يعدل المسلم، هذا هو الأصل، وينبغي ألا يعدل المسلم عن الألفاظ الشرعية، فإن تلك الألفاظ مجملة مشتملة على الحق والباطل، ولكن إثمها أكبر من نفعها. هذا الذي يجب علينا أن نعتاد عليه حتى في كلامنا مع العامة. وإذا سمعنا مثل هذه الألفاظ تصدر من بعض إخواننا، لابد من البيان والنصح وعدم الكتمان. النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى، وهو ما يذكره بعض الصوفية، أن يفنى عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده وهو الله عن عبادته، أي ينشغل بالله إلى حد يترك معه عبادة الله، ويفنى بمذكوره وهو الله عن ذكره، وبمعروفه وهو الله عن معرفته لنفسه، بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله تعالى. وهذا حال نقص كما مر وقد يعرض لبعض السالكين، ولكنه ليس من لوازم الطريق إلى رب العالمين، لذلك لم يعرض لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كما بينا في اللقاء الماضي، إحنا عندنا أصل، وإن شئت قلت من باب البيان سقف، ما يحل لأحد قط أن يتخطاه أو يتجاوزه، وهو: هل ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أمر به أو أقره، وثبت هذا عن أحد من سلفنا الصالح؟ الجواب لا. تتمثل قول الشافعي رحمه الله: لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يسبقونا نعلم أن ليس فيه خير. يقول: لم يعرض لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين من الأولين، ومن جعله نهاية السالكين وغاية الطالبين فهو في ضلال مبين، أما من جعله من لوازم الطريق فهو مخطئ، كما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين. وهذا النوع هو الفناء عن شهود السوى، أي لا يشهد ولا يعرف إلا الله كما سبق. جملة أوجه النقص في الفناء عن شهود السوى أنه لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أعظم المواقف، وهو موقف الإسراء والمعراج، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، فكان غاية في الثبات ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فكما قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وأما باطنا فقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وكذلك لم يقع هذا الفناء لخيرة الخلق بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يقع هذا الفناء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضهم، فإنه لو وقع ولو لبعضهم لتوفرت الدواعي على نقله، بل ولا ذكروه ولا أمروا به. الأمر الثاني: أن غياب العقل والوصول بصاحبه إلى حال المجانين والسكارى ليس فيه مدح لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، بل يذم من يتعمد ذلك شرعا وعقلا وعادة. الأمر الثالث أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له، وأنه لم يستطع الجمع بين الإيمان بالله وعبادته، فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده. أن هذا الفناء الأمر الرابع فيه تعطيل للشرائع وفتح لباب التهاون في الأعمال وتضييع الفرائض، ومعلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع الفناء عند الضلال وهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وأنهما واحد بالعين. وهذا قول أهل وحدة الوجود والاتحاد، وقد سبق بيان مذهبهم وكشف ضلالهم، وأنهم أضل عباد الله كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم كما سبق. وهؤلاء الملحدون أكثر من النصارى إي والله، حيث إنهم جعلوا اتحاد الله عاما في جميع المخلوقات، بينما خصه النصارى بعبده الذي اصطفاه عيسى عليه السلام. طبعا كلا الأمرين زندقة وخروج عن الملة وكفر بالله عز وجل. قال الإمام ابن القيم في الشافية الكافية: فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لدى عرفان، هذا هو المعبود عندهم. فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغر الطعام، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. ثانيا مخالفتهم للعقل والقياس، أي مخالفة هؤلاء القوم للعقل وللقياس، بعد أن أتى بمخالفتهم للشرع والعرف انتقل إلى بيان مخالفتهم للعقل والقياس. وكما قلنا قبل ذلك إن عندنا في الكون وفيما يتعارف عليه عقلاء البشرية أمور معينة لا بد أن يقف عندها كل متكلم، منها العقل الصريح، منها القياس الجلي، منها العادة، منها العرف، منها الشرع، كل هذه أمور يقف عندها العاقل. فإذا تبين له أنه يخالف كل هذه الأمور ولا يتفق إلا مع هواء، لشك في ضلاله بل في زندقته وخروجه عن الملة. يقول: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قولهم، كلمة يطرد قولهم أي يجعله عاما على كل حال، اللي هي بنسميها القاعدة المطردة، أي التي ليس لها شذوذ. فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع. فإلا ما من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. دايما كده، وده كان مسلك شيخ الإسلام مع كل المخالفين، يقف على أصول مذهبهم وينظر لكلامهم ابتداء هل موافق لمذهبهم أم لا، واخد بالك؟ طيب أنت عندك مذهب كيت وكيت، مذهبك كلامك هذا يخالف مذهبك، فهل يا ترى تعترف بهذه المخالفة وتنقض مذهبك أم تنقض قولك؟ وفهموا دي كويس معايا يا أخوانا. يبقى هو مخالف لك، شوف هو مذهبه ماشي ازاي، زي بالضبط الأشعرية في إثباتهم لبعض الصفات دون بعض. شوفوا كده ما الأصل الذي بنى عليه مذهبه؟ العقل. طب عقل من؟ طب هذا الذي نفيته العقل يدل عليه، وهذا الذي أثبتته العقل يدل على زعمك أنه يلزم منه التشبيه والتكسير. فبأي أساس تسير وعلى أي مذهب تعتقد؟ وهذه بالكم يا أخواننا. فهنا هؤلاء القوم الذين لا يميزون بين الشرع والقدر ويرون الكون كله عين واحد. طيب لو أن إنسانا فعل بك وفعل 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 من أوجه الإيذاء المختلف، طيب هل تجرؤ أن تلومه؟ ولم تلومه؟ لأنه إن كنت ترى أن الذي أنت عليه حق يجب أن تعممه، أدي معنى كلمة يطرد قوله. طيب لما لمته وهو يعتقد كما تعتقد أنت؟ كيف تلومه على أمر لا دخل له في إلا أنه آلة. علشان كده دايما بنقول ونكرر واملأ فيك بهذه القاعدة: ما يوجد على وجه الأرض أقوام أشد تناقضا من المبتدع، حتى لو أنه يبتدئ في بعض الأمور الفقه العملي أو المعاملات الهينة، بدعة بسيطة يعني غير مفسقة وغير مخرجة عن الملة وبدعة زمنية أو مكانية، تجده أشد الناس تناقضا. لما؟ لأنه لا يلتزم بأمر واحد يسير عليه، بعكس أهل السنة والفضل لله، تجد أن مذهبهم في كل أمر من أمور الشرع واحد، ما يستطيع أحد كائنا من كان أن يأتي في مذهبهم بشيء من التناقض. هذا يا أخوانا نقطع باستحالته. وإن ظن أحد أن هناك شيئا من التناقض في بعض أقوال أهل السنة والجماعة، فيكون هذا من قبل عقله ومن قبل رأيه الردي. طيب، يقول: فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل لهم: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك ولهم، وهما يعمكما، فإن كان القدر حد لك فهو حد لهذا، وإلا فليس بحد لك، بليس بحد لا لك ولا لهم. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. يقول له خلاص ربنا قدر كده، طيب وأين اختيارك؟ ماليش اختيار. طب خلاص بقى ما تلومنيش، إما أقلع عينك. بتلومني ليه؟ ما أنا ماليش اختيار، كما أنت ليس لك اختيار، فكيف تلوموني؟ التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع للحس والذوق، وبينا المخالفة، قال لك ما فيش إنسان أبدا يغيب عن الحس، واخد بالك؟ يذكر هنا مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فيقول: إنه إذا عومل أحدهم بموجب مذهبهم، بيتكلم عن مين دلوقتي؟ لا، عن الجبرية اللي هم ينظرون إلى القدر فقط، انتبه يا مصطفى، ويغفلون الأمر والنهي، واخد بالك؟ بيقولهم، يقول: إذا عومل أحدهم بموجب مذهبهم. أسأل كده، ما مذهبهم يا شيخ صبر أبا هاجر؟ نعم، أحسنت، يؤمنون بالقدر ويعرضون عن الأمر والإيه والنهي. يعني بقول لك ربنا خلق أفعال العباد، والعبد ليس له دخل في تصرفاته مطلقا، بل ما هو إلا إيه؟ إلا آلة يتصرف بما خلق فيه ربنا. طب واختياره؟ ملوش اختيار. انظر، يقول الإمام: إذا عمل أحدهم بموجب مذهبهم مثل أن يضرب أو يجاع، فإن لام من فعل به ذلك فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. ويقال لهم: هذا الذي فعل بك مقضي مقدر عليك، فخلق الله ومشيئته وقدره متناول لك وله، فإن كان القدر حدة فهو حدة لهذا أيضا، وإلا فليس بحدة لك ولا له. فإذا ضربت هذا الذي يحتج بالقدر على معصيته فأنكر عليك، فقل له: كما أن معصيتك بقدر الله فكذلك ضربي لك بقدر الله. طيب خد بالك، ممكن، وده بقى قمة الضلال، أن يقول: لا، معصيتي بقدر الله وضربك إياي ليس بقدر الله. يبقى كده ها؟ ده مش تناقض بس، واخد بالك أنت زي ده كده انتقل من مذهبه كليته وذهب إلى مذهب آخر، وهذا عين الإيه؟ عين التناقض. أيضا يقال له: لماذا جعلت المعصية بقضاء الله وقدره وفرقت بينها وبين من أذاك؟ ما دليل التفريق؟ لازم سيظهر إيه؟ عواره، ويظهر إيه؟ تناقضه. يقول: كما أن معصيتك بقدر الله فكذلك ضربي لك بقدر الله، فتقوم الحجة عليه. وبهذا يتبين بضرورة العقل فساد نظرهم إلى القدر دون الشرع، فإن القياس يقتضي التسوية بين من يحسن إليه ومن يظلمه، مع أنه لا يسوي بينهما. فإذا هذا المسلك الصوفي ظاهر المتناقض للنقل والحس والعقل، قوله والأوصاب جمع وصب وهو المرض. الواجب في الشرع والقدر عملا، هذا الذي يجب علينا أن نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، وما عدا ذلك من المذاهب والعقائد والأفكار ضلال خروج عن الملة. قال والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. شوف قوة العبارة، أنا مأمور أفعل المأمور وابتعد عن الإيه؟ المحظور، واصبر على ما قدره علي ربي عز وجل بدون سعي مني. نزلت عليك بلية ولم تسعى في تحصيلها، استقمت أصبت بفقدان مال أو فقدان أهل أو عشيرة، هذا بقدر الله عز وجل عليك، ففي هذه الحالة تصبر. كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال في قصة يوسف عليه وعلى نبينا السلام صلى والسلام إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى طب اكتب عندك كده، وتقوى الله هي العلة الغائية من عبادته. وتقوى الله هي العلة الغائية من عبادته، كما أن عبادته العلة الغائية من خلقنا. فتقوى الله هي العلة الغائية من عبادته، فاكرين يا أخواننا الكلام ده لما مليتكم ست آيات، وعبادة الله هي العلة الغائية من خلقنا، يبقى خلقنا لعبادته. طب نعبده لماذا؟ لنحقق تقوى. عبدته وما حققت التقوى عياذا بالله كذاب أشر. يقول فالتقوى فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. خذوا بالكم هنا، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين رب اغفر لي وتوب علي كذكر مجرد، وبين رب اغفر لي وتوب علي كذكر وطلب المغفرة من الله من الذنوب التي وقعنا فيه. الثاني في حقنا، أما الأول في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي أنه يذنب، من قال هذا أخطأ، بل هذا ذكر في حد ذاته، ذكر لا يلزم منه أن يكون قائله أذنب، لا يلزم، ولكن هو في حد ذاته ذكر، هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في حقنا ذكر ويضاف إليه طلب من الله المغفرة والتوبة على ما اقترفناه من ذنوب. وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم من 100 مرة، وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزدي وجدي وكل ذلك عند، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاشتباه ربه فتاب وهداه، وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصى، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد إن الله حجب أو احتجز أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب أو احتجز أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. ومعنى كلمة احتجز أو احتجر أو احتجر احتجد معناها لا يوفق ولا يهتدي إليها، لأننا سبق وأن ذكرنا من أوليات طريق التوبة الاعتراف بالخطأ وبالدم، والمبتدئ يظن أنه يحسن صنعا. وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام الواجب تجاه الشرع والقدر اعتقادا، اللي هو يا أخوانا إيه، نؤمن بقضاء الله وقدره، نمتثل للمأمور، نبتعد عن المحظور، نصبر على الإيه، على المقدور، هو ذا الإيه المعتقد الصواب. وهنا يبين الواجب فيه عملا، فبين أن الواجب تجاه الشرع فعل المأمور وترك المحظور، وفي القدر الصبر على المقدور. وأدلة ذلك ما يلي، قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وقوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور وهو الشرع، والصبر يكون على المقدور وهو القدر، كما أنه يكون على الطاعة واجتناب المعصية. قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والاستغفار للذنب دليل على وجوب الامتثال، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيدي إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ومنه كذلك قوله إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ومعنى يغان على قلبي الغين، وهو الغيم، وغينات السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم، واختلف في المقصود هنا، قال القاضي عياد هي فترات عن الذكر الذي يداوم عليه فيعده ذنبا فيستغفر منه. وقال ابن الأثير في النهاية أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. وقال بعضهم الغين هنا كمال مثل جفن العين حين يغمض يدفع القذى فإنه يمنع عن الرؤية، لكنه في الحقيقة كمال لدفع القذى. وكذا الغين وقد استغفر آدم رب فاشتباه ربه وقد استغفر آدم فاشتباه ربه وهذا، وأصر إبليس فلعنه الله وأقصى. فمن أذنب وتاب شابه أباه، ومن أشبه أباه في المعروف فما ظلم. وهذا اقتباس من شيخ الإسلام من بيت في مدح عدي بن حاتم وأصله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. العلاقة بين الاستغفار وتوحيد العبادة، والعلاقة بين الاستغفار وما سبق من العبادة أن للعمل أصلين، أصلا معه وهو الاجتهاد، وأصلا بعده وهو الاستغفار، فهما مقترنان. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقرن بين توحيد الألوهية والاستغفار. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، إلا أنه لم يثبت. طبعا عاوزك تفرق بين حاجتين، بين صحة المعنى وبين ثبوته بالسند. فلا يلزم من كونه صحيح المعنى أن يكون ثابت بالسند، لا يلزم. زي الحديث المشهور: قدمتم خير مقدم، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى والشيطان. المعنى صحيح، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر تعالى عن ذي النون عليه السلام أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال تعالى: فاستجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. قوله رحمه الله: وعن إبليس أبي الجن، معنى أن الشيطان أصل الجن، وهو قول لبعض العلماء، وقالوا: وليست الجن من الملائكة. قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه أصل الجن كما أن آدم أصل الجن، وعليه يكون الاستثناء في الآيات منقطعا، كما أن آدم أصل الإنس وعليه يكون الاستثناء في الآيات منقطعا، أي ليس المستثنى من جنس المستثنى منهم، كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. وبقوله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار. وفيه قوة، وقال الجمهور إن إبليس من الملائكة، فيكون الاستثناء متصلا، ودليلهم قوله: وجعلنا بينه وبين الجنة نسبا. والمقصود بالجن الملائكة كما ذكره أهل التفسير، فإبليس من حي من الملائكة، يقال لهم الجن عند الجمهور، كما ثبت عن قتادة رحمه الله. اكتب عندك: والصواب أن إبليس ليس من الإنس. والصواب أن إبليس ليس من الإنس ولا من الملائكة، بل هو أبو الجن. أي نعم. والاستثناء في آية الكهف منقطع، والاستثناء في آية الكهف منقطع. افتح قوس: والمراد بالآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. جماع الكلام في الشرع والقدر، قوله أي قول شيخ الإسلام، وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، وجماع ذلك أنه لا بد له، له هذا ضمير عائد على مين؟ المؤمن، أحسنت، في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من طفرته في المأمور وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا بالنسبة للعمل، يبقى الأصلين، الأصل الأول العمل، الأصل الثاني الاستغفار بعد الفراغ من العمل. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعو ويرغب إليه ويستعيد به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهم، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر. التوضيح: وجماع الكلام في القدر والشرع أنه لابد في الأمر من أصلين، أصل قبله وهو الاجتهاد، وأصل بعدهم وهو الاستغفار. ولا بد في القدر من أصلين كذلك، أصل قبله وهو الاستعانة، وأصل بعده وهو الصبر. يبقى بناء على ذلك المؤمن يلزمه أربع أصول: اجتهاد وبعد ذلك استغفار، الأمر الثاني استعانة، وبعد ذلك إيه؟ صبر. أما الأمر فقد شرع أن نختتم جميع العبادات، أن تختتم جميع العبادات بالاستغفار، وأمثلة ذلك كما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وهذا من الذكر المشروع بل المستحب بعد التسليم من الصلاة. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، فقاموا الليل ثم اختتموه بالاستغفار سحرا. وآخر سورة نزلت كاملة قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر بالاستغفار بعد تمام تعبده، فدلت الصورة على ختم الأعمال بالاستغفار. قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فيها؟ قالوا، أي الصحابة، أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أن يستغفر، فقال لابن عباس: ما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، أي أن الله أعلمه ذلك. فقال عمر: ما أعلم منها غير ما تعلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله، حتى حين دخل الناس في دين الله أفواجا، فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقبها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فائدة: كيف يجمع بين ما ثبت عن ابن عباس أن آخر سورة نزلت هي النصر، وبين ما ثبت عن البراء بن عازب من أن آخر سورة نزلت هي سورة براءة أي التوبة؟ الجواب أن آخر سورة نزلت بكاملها هي النصر، وأما التوبة فالمراد معظمها، فنزلت النصر كاملة ثم نزلت آيات من التوبة بعدها. ويفهم ذلك من سؤال ابن عباس لعبيد الله حيث قال لهم: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا، فقيد النزول بكونه بجميعها. قوله: ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طبعا هذا الحديث الجامع العظيم إذا فهمه العبد حق الفهم واعتقده سيهون عليه ما يقدره ربنا علينا من المصائب ولا يؤثر فيه شيء. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الذي أصابه من المستحيل أن يذهب لغيره، وأن هذا الذي ما أتاه من المستحيل أن يأتي له، فيعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، والله قدر هذا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها، فيهون عليه الأمر، يصل لمرحلة الصبر ويتخطاها إلى مرحلة الرضا، ويعلو حتى يصل إلى مرحلة الفرح. يبقى صبر ورضا وفرح، هذا هو الإيمان التام بقضاء الله وقدره. مراتب: وجاء نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى ذلك أن الإيمان بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما يصيبه، فيصبر على المصائب. ففي المصائب الشرعية يجب الاستغفار، وفي المصائب الكونية يجب الصبر. اكتب عندك: المراد بالمصائب الشرعية أي المخالفات الشرعية عن عمد من الإنسان. المراد بالمصائب الشرعية أي المخالفات الشرعية عن عمد من الإنسان، وأما المصائب الكونية فلا دخل للإنسان في جلبها. فلا دخل للإنسان في جلبها. بعد ذلك محادة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته طبعا وعلمك أسماء كل شيء ولم يجعل بينك وبين أحد من خلقه رسولا إلى غير ذلك، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا. فحد آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبة لآدم، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم عتبه لآدم لأجل الدم، فإن آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. طبعا إحنا ما تعلمناه أن احتجاج نبي الله آدم ونبي الله موسى حق ووقع، أما عن كيفية اللقاء فنكلها إلى الله، وكذلك عن مكان اللقاء نكله إلى الله، ولكن نعلم حقيقة أنهما التقيا وتكلما، كلم موسى أباه آدم وكلم آدم ابنه موسى كلاما كما ورد إلينا في الحديث الصحيح. وكل من كذب بهذا الحديث أو أنكره لا شك أنه ضال مضل يخشى عليه من الخروج عن الملة، لأن الشريعة كما لا يخفى عليكم تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ولا تنسوا الموقف الذي فعله هارون الرشيد لما قام يعقوب أو أبو يعقوب بذكر هذا الحديث في مجلسه، فقام رجل ويقال أنه ابن عم هارون الرشيد وقال: يا أبا يعقوب متى وأين التقيا؟ فغضب هارون الرشيد وقال: يا غلام النطع والسيف، يقتل زنديق يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون من جملة الأنواع العشرة التي ذكرها الشاطبي أن الأسئلة تدور فيها بين الكراهة والحرمة أن يسأل ليعارض النص بالعقل، زي السؤال ده بالضبط: متى وأين التقيا؟ طيب النبي أخبرنا بأنهم التقوا، يبقى نؤمن بذلك، ولم يبين لنا كيفية اللقية فلا نسأل عنه، ولم يحدد لنا مكان اللقية فلا نسأل عنه، ولم يحدد لنا أيضا زمنها فلا نسأل عنه، فما أخفاه ربنا عز وجل نسلم له ونؤمن به وننظر إلى المراد من إخبارنا بهذا الخبر. وده كتير جدا. قال: فخذ أربعة من الطير، ما تتكلمش فيها بقى، كلامك فيها يدل على الهوى، كذلك فقل نضربوه ببعضه، ما تتكلمش. وهكذا مجمع البحرين، بحرين بيلتقوا حتى يصير بحرا واحدا، أين هو؟ ما تتكلمش، لأن مجمع البحرين أكثر من مكان. يبقى أي الأمكنة التي التقى فيها نبي الله موسى مع نبي الله الخضر؟ ما تسألش، وده عايزين نتربى عليه وبنركز عليه كتير. ما أخفاه عنا ربنا نؤمن به ونصدق، وإن كان فيه خير لبينه عز وجل، فلما أخفاه نعلم يقينا أن بيانه لا يعود علينا بنفع، لو أن الله يعلم وهو يعلم كل شيء فيه نفع لبينه لنا. كذلك في مسألة احتجاج نبي الله آدم مع نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. التوضيح. بعد أن ذكر أصلي الشرع والقدر، أصلي الشرع الاجتهاد والاستغفار، أصلي القدر ها الاستعانة والصبر، وأنه في الذنوب والمعائب الشرعية لا يحتج بالقدر. في الذنوب والمعائب الشرعية، ما المربى يا حسام؟ المخالفات الايه الشرعية بعد علم العبد ايه بها. وفي المصائب الكونية، مصائب الكونية ما هي يا شيخ محسن؟ مصائب الكونية نزلت بالعبد ولا دخل له فيها. يقول وفي المصائب الكونية ينظر إلى القدر ويحتج به، خلاص قدر الله وما شاء فعل، نعمل إيه يعني، مع الصبر عليه. مثل ذلك بما مثل لذلك بما وقع من احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، حيث قال موسى يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده سبحانه وتعالى. إن قلنا أصل الخلق باليد أم بكن؟ بكن، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما خصه الإيه؟ الدليل. ونفخ فيك من روحه، هاي الضمان عايد علي يا شيخ علاء، الله الإضافة هنا يا شيخ علي أضافت إيه لإيه؟ أضافت خالق المخلوق. لماذا؟ العلة إيه؟ تشريف، أحسنت. يقول ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي، فكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال بكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحد آدم موسى، لأن موسى خد بالك لم يعاتب آدم لأجل الذنب، ما قالوش انت كنت من الشجره ليه ولا جاب سيرتها، فانه قد تاب منه، ولكن لاجل المصيبه التي لحقتهم وهي اخراجهم من الجنه. وقد جمع الله بين الاستغفار من الذنوب والصبر على القروب، كما في قوله تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. مراعاه الشرع والقدر توجب العباده والاستعانه. قال شيخ الإسلام فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن بالله فلا ينفع ولا يدوم، وما لم يكن بالله فلا ينفع ولا يدوم. التوضيح: مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة، لأن الأصل الأول من الشرع هو العبادة، والأصل الأول من القدر هو الاستعانة، وهذا هو الصراط المستقيم. قد جمع الله بين العبادة والاستعانة وهي التوكل في مواضع من كتابه، منها إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتدبر هذه الآيات العظيمة كيف جمع الله فيها بين العبادة وهي التقوى والإنابة، وبين الاستعانة وهي التوكل عليه. وفي السنة كذلك، فمنها ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية اللهم منك وإليك، أي منك إعانة وتوفيقا ورزقا، وإليك عبادة وطاعة وقربا وتقربا. فما لم يكن بالله ومشيئته وتوفيقه لا يكون، وما لم يكن لله تعالى قربة وطاعة لا يدوم. وهذا غاية التوحيد والتحقيق، فالعبادة تحقيق لتوحيد الألوهية، والاستعانة تحقيق لتوحيد الربوبية. شرط قبول العبادة قولهم، أي قول شيخ الإسلام ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه في الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. التوضيح: بعد أن ذكر العبادة أراد أن يبين شروط قبولها، وهما شرطان. اكتب عندك: وتنقسم شروط العبادة إلى قسمين. شروط عامة وهي الإخلاص والمتابعة، شروط خاصة وهي لكل عبادة بمفردها، شروط خاصة وهي لكل عبادة بمفردها، كشروط الصلاة وشروط الوضوء وشروط الطواف ونحوها. وهي لكل عبادة بمفردها كشروط الصلاة وشروط الوضوء وشروط الطواف. ولا تصح العبادة، أي لا تقبل وتبرأ منها الذمة، إلا بتحقيق نوعي الشروط. ولا تصح العبادة ولا تبرأ منها الذمة إلا بتحقيق نوعي الشروط. ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، نعم، إلا بتحقيق نوعي الشروط. ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، يعني طالما أنه في استطاعته أن يأتي بالشروط يأتي بها، عجز عن شرط بيختلف من إيه؟ من حالة لحالة. نرجع للكتاب: بعد أن ذكر العبادة أراد أن يبين شروطها، شروط قبولها، وهما شرطان. الأول إخلاصها لله تعالى، الثاني موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما معنى الوحدانية والرسالة. وأدلة الشرطين كثيرة من الكتاب والسنة. أولا أدلة الإخلاص من القرآن، قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا أدلة موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يجمع بين الشرطين في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال الفضيل: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين لأتباعهم ما شرع لهم شركاؤهم من عبادة غير الله وفعل ما لم يأمر وتحريم ما لم يحرم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. والخلاصة أن أصلي الشرع العبادة والاستغفار، وأصلي القدر الاستعانة والصبر، وشرطي العبادة الإخلاص والمتابعة. وأمامك رسمة توضيحية: الشرع عبادة واستغفار، العبادة إخلاص ومتابعة، القدر الاستعانة والصبر. أقسام الناس في عبادة الله واستعانته. قال شيخ الإسلام: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. هنا بقى الفطنة والذكاء أن يضع المسلم مكانه في القسم المناسب بدون مجاملة وبدون مداهنة. شوف أنت في أي قسم. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر. فنجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطيه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين ولا عاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وفق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله. التوضيح: بعد أن قرر شيخ الإسلام أصلي العبادة والاستعانة، أصل العبادة إيه إخواننا؟ إخلاص والمتابعة. طيب، والاستعانة يبين هنا أحوال الناس تجاه هذين الأصلين لا تخلو من أربعة أقسام. فإما أن يأتوا بهما أو بالعبادة فقط أو بالاستعانة فقط، أو يتركوهما جميعا، وتفصيله كما يلي. الأول من حققوا هذين الأصلين وهم أهل الإيمان والتقوى واتباع الرسل، اللي هو إخلاص وإيه إخوانا؟ ومتابعة. قسم الثاني من يغلب عليه التأله والتعبد من غير استعانة، فيكثر فيهم الجزع مما يصيبهم والحزن مما يفوتهم، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي كثير الأسى وقليل الصبر. فهذا القسم متحرر للورع والسنة، لكنه لم يعرف سبيل الحق في الصبر والقدر. القسم الثالث من يغلب عليهم الاستعانة والتوكل وتعظيم القدر، ولكنهم على غير استقامة في الشرع، وهذا حال كثير من المتصوفة ممن يشهدون الحقيقة الكونية مع انحلالهم في الحقيقة الشرعية. قد يحصل لهم بعض المكاشفات والتأثيرات ما لم يحصل للقسم الثاني، ولكن لا عاقبة لهم، فإن العاقبة للمتقين. والقسم السابق لهم دين لكنه ضعيف لعدم استعانتهم، لكنه مستمر، وهؤلاء لهم مكاشفات وأحوال، ولكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكشف والتأثير هي الخوارق، ومنها ما هو محمود فتكون كرامة، ومنها ما هو مذموم فتكون استدراجا. القسم الرابع وهم شر هذه الأقسام، وهم من لا يعبد الله ولا يستعينون، فلا يشهد أن عمله تعبدا لله ولا أنه بإعانة الله عز وجل. مقارنة بين من يضل في القدر ومن يضل في الشرعي. قوله فالمعتزلة، أي قول شيخ الإسلام، فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر، هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع من إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة أي العراق. التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام أصول الشرع وأصول القدر ومن ضل في هذين البابين، أخذ يقارن هنا بين المعتزلة وهم القدرية النفاة الذين ينفون القدر، والصوفية وهم الجبرية المعرضين عن الشرع، فقال إن المعتزلة ونحوهم من نفاة القدر خير من الصوفية الجبرية من جهة تعظيمهم للأمر والنهي والوعد والوعيد، والصوفية الجبرية خير من المعتزلة القدرية من جهة تعظيمهم للقدر وتحقيقهم للربوبية، ولكن فيهم أنواعا من البدع وإعراضا عن الشرع، لأنهم يجعلون الغاية هي مشاهدة الربوبية والفناء فيها كما سبق، فيعتزلون جماعة المسلمين فهم معتزلة من هذا الوجه. فبمجموع هذه البدع يكون هؤلاء الصوفية الجبرية شرا من المعتزلة القدرية، لأنهم ضلوا في بابين بأعظم من ضلال المعتزلة، ضلوا في باب القدر فغلوا فيه حتى وقعوا في الجبر، ضلوا في باب الشرع فجفوا فيه حتى عطلوا العمل. وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، فبدعة التصوف نشأت على يد بعض البصريين، وبدعة الاعتزال نشأت على يد واصل بن عطاء في البصرة. الخاتمة: نسأل الله عز وجل حسنها لنا ولكم. الدين ما جاء به الرسول وكان عليه أصحابه. قال شيخ الإسلام: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا أي بدون قيد ولا شرط، وهم الصحابة. ورضي عن التابعين لهم بإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقولنا القرن الذي بعث فيه كم سنة؟ والذي يليه، والذي يليه أحسن، يبقى 100، وبعد ذلك 70، وبعد ذلك 50، فيصل المجموع كم؟ 20 و200، وهو نهاية القرون الثلاثة المفضلة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما: يا معشر القراء، أي يا معشر العلماء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، هو الخط الأول المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. بنص الحديث. يبقى أنت انظر إلى سلوكك، هل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم غيرت يمينا وشمالا؟ غيرت، اعلم أن أمامك شيطان، سواء يمينا أو يسارا. اتبعت الطريق الأصلي، اعلم أنك على الجادة. يقول ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله أصول هذا الدين وأهم ما ينبغي تجاه رب العالمين، وقد قاربت الرسالة على الختام، ذكر هنا أن الدين الحق هو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو طريق قادة الإسلام من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي الله عنهم رضاء مطلقا، وشرط في من جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان حتى ينالوا رضا الرحمن، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن هداية اللاحقين منوطة بالسير على خطى السابقين كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي فرقة وعداوة، بل توعد من خالف نهجهم بالانحراف في الدنيا والعذاب في الآخرة كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قلنا قبل ذلك الإمام الشافعي استنبط من هذه الآية يا مشايخ حدية الإجماع، وما كل ذلك إلا لصحة ديانتهم وتحقيقهم لتوحيد ربهم، وقد بين الله ذلك بقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله، فإن الله تعالى اختارهم حملة لدينه وصحابة لخير رسله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا أحق من غيرهم في التزام كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله على قول الأكثرين في الآية. والآيات في فضل الصحابة والثناء عليهم كثيرة مشهورة، قد قال تعالى: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن من الاقتران، والمراد هنا الطائفة المقترنة بمقدار معين كالدين أو السن ونحوهما. وانتبهوا للكلمة دي كويس، يبقى مش معنى قرن 100 سنة، لا، ده طائفة معينة اشتركوا في أمر معين كتقارب سن أو دين أو أمر معين اشتركوا فيه جميعهم، دول يطلق عليهم إيه؟ قرن. يقول: ومنه الأقران وهم الطلاب المقترنون بشيخ أو مشايخ. واختلف في تحديد القرن على أقوال كثيرة، أرجحها أن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس هم الصحابة فهذا القرن الأول، وإن كان معظمهم هم التابعين فهذا القرن الثاني، وإن كان معظمهم من أتباع التابعين فهذا القرن الثالث، وقد ورد في الأحاديث وفي بعضها الشك في زيادة قرن رابع، ولذلك اختلف في قرون السلف هل هي 3 أم 4، مع اتفاقهم أن القرن الخامس ليس منهم، ونظم بعضهم هذه الخلافة بقوله: 3 من القرون سلف وخامس بلا خلاف خلف، ورابع القرون فيها اختلف هل استلف أم خلف من خلف، ولكن المشهور أنهم 3، طبعا أخذا بالأحوط، لأن الراوي يقول إيه: فما أدري أذكر قرنين بعده أم 3، فهنا شك، يبقى الاحتياط نبنى على الإيه؟ اليقين، وهو الإيه؟ الأقل، يبقى قرنه 1 وقرنين بعده يبقى إيه؟ 3 قرون، وهما كما بينا في نهاية 20 و200 من الهجرة. ثم ذكر شيخ الإسلام أقوال الصحابة في ذلك، ومنها أثر حذيفة الثابت في البخاري وفيه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. والمقصود بالقراء العلماء، لأن الصحابة وأتباعهم كانوا يأخذون القرآن مع معانيه والعمل بما فيه. وذكر أثر ابن مسعود وهو ثابت عن غيره وفيه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وفيه ثناء جميل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبجميع ما سبق وغيره يعلم ضلال الرافضة الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منابذين القرآن والسنة، وما أحسن ما قالوا فيه من الإمام القحطاني في نونته الشهيرة: مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جذلان عند الله متناقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأم ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. طبعا مسألة بقى سب الصحابة والطعن فيهم والتشكيك في إيمانهم، هذا لا يصدر إلا من حاقد أو رافضي خبيث يظهر بمذهب التقية. أي واحد يطعن في الصحابة خبيث، صاحب نفس أمارة وقلب مريض، وإما أن يكون من الروافض ولكن يظهر بمظهر التقية. والإجماع منعقد على أن معاوية وأبوه من الصحابة رضي الله عنهما، وكذلك عمرو بن العاص من الصحابة ومن كتاب الوحي، وغيرهم ممن تشدق بعض الخبثاء بالطعن فيهم، والذي نعتقده ونتدين إلى الله به أن من سب الصحابة لأجل صحبتهم كافر. ومن صب الصحابة لشخوصهم مبتدع ضال ملعون، ومن شك في إيمان أحد ثبتت صحبته لا شك في كفره، ومن كفر أحدهم من باب أولى فهو كافر. كلام واضح يا مشايخ، أرجو أن يحفظ. الهجمة شرسة على دين الله عز وجل، متمثلة بالهجوم على الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، من سب الصحابة لأجل دينهم فلا شك في كفره، ومن سبهم لشخوصهم ملعون. ومن شك في إيمان من ثبتت صحبته فهو كافر. ومن شك في إيمان من ثبتت صحبته فهو كافر. ومن كفر أحدهم فلا شك في كفره. عقيدة يا مشايخ، عقيدة ما فيش فيها مجاملة لحد. تاني يا مشايخ، من سب الصحابة لأجل صحبتهم كفر، ومن سبهم لشخوصهم ملعون، ومن شك في كفر من ثبتت صحبته كافر، ومن شك في إيمان من ثبتت صحبته فهو كافر، ومن كفر أحدهم فلا شك في كفره. يقول وفي مسند أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والصوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكر هذا الفصل في هذه الرسالة فائدة عظيمة، فإن شيخ الإسلام بعد أن بين أحوال أهل الملة وما أصابهم من فرقة وضلال بينهن أن الصراط المستقيم هو السنة، وهو ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعظ أصحابه موعظة مودع بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، اكتب جنبها كده: عموم لم يخرج منه شيء. وهذه الوصية هي ما أراد الشيخ بيانه هنا، فذكر المخالفين ثم صراط المؤمنين، وختم به هذه الرسالة القيمة: والله الهادي إلى سواء الصراط. سؤال الهداية قوله، أي قول شيخ الإسلام، وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه في حديث عدي بن حاتم، فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ومن أخرج اليهود والنصارى من هذين التفسيرين فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذب لرسول الله، لأن ده الشنشنة حول الكلام ده اليومين دول. والنص ثابت وصحيح وصريح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الحاقدين الماكرين الخبثاء. نعم، آخر الحديث، جزاك الله خير. يقول: وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوا، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. وقرأ هذه الآية وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم الضالين. التوضيح: وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نسأله الهداية على الدوام في جميع الصلوات، فنقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يستغنى أحد عن طلب هذه الهداية، بل ضرورته إليها فوق كل ضرورة. وقول بعضهم: إذا كنا مهتدين فلماذا نسأل الله الهداية؟ سؤال غير وارد، لأن المجهول لنا، انتبه، من الحق أضعاف ما نعلم. فبنسأله هذا المجهول عنا، بنسأله أن يزيد إيماننا، أي يسأله أن نعبد الله كأننا نراه، ده كله مجهول عنا. فلما سألناه وقع السؤال في محله. وما لا نريد فعله كسلا وتهاونا في فضله كثير أيضا، وما لا نستطيع فعله مع إرادتنا له كذلك، وما نعرفه إجمالا ولا نهتدي لتفاصيله مما يفوت الحصر، وكذلك ما نستقبله غدا وما سنموت عليه من حال لا نعلمها. فذلك كله نحن محتاجون إلى الهداية التامة الكاملة، فمن كملت عنده كان سؤاله للهداية سؤال تثبت واستقامة واستمرار ومداومة. بل إن سؤال التثبيت غير المختص بمن كملت هدايته فيحتاجها من حقق أدنى قدر من الهداية، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكما قال: إن الإيمان لا يخلق أي يقدم، يرحمكم الله، في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالعبد مضطر إلى الهداية من الله على الدوام. والهداية على أربع مراتب كما يلي: الهداية العامة لجميع المخلوقات منذ خلقها، فيولد الصغير ويهتدي إلى أمه وإلى الرضاع وغير ذلك، فهذه هداية فطرية، ويدل عليها قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وطبعا أجبع الإمام ابن القيم هذه المسألة في شفاء العليل لما تكلم عن هداية الخلق لما خلق له، وتكلم بقى وسرد مما تطيش له العقول. الثانية هداية البيان والدلالة، أو الدلالة بفتح الدال وكسرها، وقد سبقت وهي التي تليها في المقدمة، وهي الهداية التي جاءت بها الرسل عليهم السلام، وهي هداية القرآن والدعاء على منهج النبوة. الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهي بعد البيان مترتبة عليه. الرابعة الهداية على الصراط المستقيم، وهي مترتبة على الهداية على الصراط يوم القيامة، وهي مترتبة على هداية التوفيق، فمن وفق وهدي في هذه الدنيا هدي إلى الصراط إلى الجنة. ويدل عليه قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فأخبر أنهم قتلوا ثم وعدهم بالهداية بعد ذلك. ومثله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقد يقال الهداية دينية ودنيوية، والدينية بيانية وتوفيقية، ومثله كذلك الهداية قدرية وشرعية، والشرعية بيانية وتوفيقية، والله أعلم. ثم قسم الله عباده بحسب الهداية وعدمه إلى ثلاثة أقسام: أهل الهداية، اللهم اجعلنا منهم، آمين، المغضوب عليهم الضالون، ولا رابع لهم. ووجه هذه القسمة أن العبد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جاهلا بالحق، وإما أن يكون عالما به. والعالم إما أن يكون عاملا بالحق موافقا له، وإما أن يكون جاحدا للحق مخالفا له. فالجاهل بالحق ضال، والعالم العامل مهتد، والعالم الجاحد مغضوب عليه. بيان القسمين الآخرين المغضوب عليهم والضالون. وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى أن الضالين هم النصارى، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وسياق الآيات في النصارى كما أشار إلى أن المغضوب عليهم هم اليهود كما في قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وليك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والسياق في اليهود وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وأما السنة فقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في قوله اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا قال طائفة من السلف من انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نقرأ إلهام السوية. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر الحديث روى أحمد وابن حبان من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون ولا الضالين النصارى، هكذا أورده مختصر وهو عند الترمذي في حديث طويل وأخرجه ابن مردوية بإسناد حسن عن أبي ذر، وخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نحوي. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. قال السهيلي وشهد ذلك في قوله في اليهود فباءوا بغضب على غضب، وفي النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا فإني حنيف مسلم. وأما السن طيب، وقال ابن المبارك تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال ابن القيم المغضوب عليهم هم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنهم، والضالون هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وقد قابل الله تعالى بين الهداية والضلال في مواضع من كتابه، وذكر لازم الهداية وهو النعيم ولازم الضلال وهو الشقاء والجحيم. فهذه أربعة أمور جمعها الله في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالمتبع لا يضل في الدنيا لأنه مهتد باتباعه، ولا يشقى في الآخرة لأن مصيره النعيم، وضده المعرض ضال في الدنيا شقي في الآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. ومثله قوله تعالى في أوائل البقرة بعد ذكره لخصال المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي على هدى من ربهم في الدنيا ومفلحون في الآخرة. ومثله قوله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى بظلم هنا؟ بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم مهتدون في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر. خلاصة ما في الأصل الثاني يجب الإيمان بمراتب القدر الأربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يجب الإيمان بشرع الله وذلك بأمرين هما العبودية لله وحده على وفق ما جاء به الرسول، وهذان هما التوحيد والرسالة. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام وشرائعهم شتى. الإسلام له استعمالا في النصوص عام وخاص، فالعام الاستسلام لله وحده وبه يسمى اتباع كل رسول مسلم وخاص وهو شريعة القرآن، فلا يسمى مسلما إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. دعوة الرسل كافة كانت إلى توحيد الألوهية، وكان المشركون يقرون بالربوبية في الجملة، اكتب عندك وهي الخلق والملك والتدبير، وهي الخلق والملك والتدبير. التوحيد عند أهل السنة أقسام ثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وعند المتكلمين توحيد الذات والصفات والأفعال، وعند الصوفية توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. فضيع الفريقان أعظم توحيد وهو الألوهية. من أثبت الشرع ونفي القدر خير ممن نفى الشرع وأثبت القدر وكلهما منحرف عن الحق. الفرق المنحرفة في القدر الثلاثة، فرقة أثبتت الشرع ونفت القدر وهم المجوسية، وفرقة أثبتت القدر ونفت الشرع وهم المشركية، وفرقة أثبتتهما ولكن نفت حكمة الشرع بحكمة القدر وهم الإبليسية. الناس تجاه الأسباب ثلاثة أقسام طرفا ووسط، فمنهم من أنكرها ومنهم من غلا فيها، وتوسط أهل السنة فأثبتوا تأثيرها بإذن الله. تبين فساد مقولة الفلاسفة وأتبعهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الناس في مسألة التحسين والتطبيع على ثلاثة مذاهب. الأول الأشعر هو أن التحسين والتطبيع شرعي فقط لا مدخل للعقل فيه، طبعا هذا خطأ. الثاني للمعتزلة وهو أن التحسين والتطبيع عقلي وترتب التواب والعقاب على الحكم العقلي. الثالث لأهل السنة وهو التحسين والتطبيع قد يدرك بالعقل ولكن يترتب عليه التواب والعقاب فهما شرعيان. يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، ومن يحتج بالقدر ويتفق غير مخالف للحس والعقل. الفناء ثلاثة أقسام عن إرادة السوى وعن شهوده وعن وجوده، وهائه كلها ألفاظ لا تصح. للشرع أصلا العبادة والاستغفار، وللقدر أصلا الاستعانة والصبر. الناس في عبادة الله وثلاثة أربعة أقسام، أرفعها من جمع بينهم هم المؤمنون، وأضلها من تركهم، وبينهم من أخذ بأحدهم وترك الأخرى. الدين ما بعث الله به رسوله وصار عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. حاجة الإنسان إلى الهداية دائما إلى دخول الجنة. الهداية أربعة مراتب: العامة والدلالة والتوفيق وهداية دخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأن يغفر لأخينا الشيخ فخر الدين ابن الزبير ابن علي المحسي على ما قدم في هذه الرسالة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لقارئها ولسامعها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.